بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا في باب الأذان، وهو كما بينا وأسلفنا من أعظم شعائر الإسلام. الأذان من أعظم شعائر الإسلام، ومن أعظم الدلائل على كون البلاد مسلمة. ظهور الأذان من أعظم دلائل كون البلاد مسلمة. لذلك لما يتكلم العلماء عن حقيقة البلاد المسلمة يذكرون قضية مثل هذه الشعائر، ومنها أن يكون الأذان ظاهرا فيها. والأذان كما قدمنا في الحقيقة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فرض على الكفاية، يعني لا بد أن يقوم به من يكفي. فإذا ترك الأذان أو لم يعلم بالأذان فالناس يأثمون بعد ذلك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أتاهم عند الفجر فينتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار. إذا سمع أذانا يعني توقف. لماذا؟ لأن وجود الأذان في هذه القرية يدل أنها مسلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا توقف وإلا أغار على البلاد التي أتاها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من أعظم دلائل كون الأذان واجبا. ثم يعني أخذنا جملة من الأحاديث، ومن هذه الأحاديث من هذه الأحاديث التي سنأخذها اليوم إن شاء الله تعالى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن صفة الأذان. فيذكر أبو جحيفة رضي الله عنه كيف كان يفعل بلال رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن فعل بلال بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل لنا أبو جحيفة كيف كان يؤذن بلال وكيف كان يفعل بلال، وذكر من ذلك يعني هذه الدقائق التي قد لا يلتفت لها كثير من الناس، قضية أنه يلتفت وأنه يضع أصبعيه في أذنيه، وأنه يعني يلوي رأسه عند الحيعلتين ولا يستدر. يعني صفات أو بعض الأمور التي هي في الحقيقة قد لا يلتفت لها كثير من الناس، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتفتون لكل شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يفرقون بين شيء في نظر الناس يسير وشيء عظيم، بل كانوا يأخذون هذا الدين بكماله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة. يعني خذوا الإسلام كافة، لا تقل هذا سنة فيترك أو هذا قشور. بعض الناس للأسف الشديد يسمي شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قشور وليس من لب الدين. وهل في الدين قشور؟ كل الدين لب وكل الدين عظيم، وإن كان يتفاوت، لكن الصحابة ما كانوا يفرقون هذه التفاريق التي يعيشها كثير من الناس في واقعهم، فيتركون أشياء لأنها ماذا؟ لأنها سنة، ويزدرون أمورا لأنهم يعتقدون أنها من القشور. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة عز المسلمين وسؤدد المسلمين إنما يكون من الرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى كله، صغيره وكبيره. عندما يرجع المسلمون إلى الدين ويعظمون السنة وينظرون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ترك، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما كان حال الناس من بعدهم، حتى يذكر عن الإمام أحمد أنه كان يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث، يعني 1000000 حديث. طبعا هذا بالطرق، لأن حديث النبي لا تبلغ 1000000، لكن الطرق الأسانيد، لذلك الحديث الواحد قد يأتي بعدة طرق فيزيد، كما في حديث أبي جحيفة هنا تزيد بعض الألفاظ دون بعض. فكان الإمام أحمد يحفظ 1000000 حديث، ويذكر عنه وينقل عنه أنه لم يحفظ حديثا أو لم يسمع حديثا إلا وعمل به، إلا وعمل به. وهكذا من قبله من يعني الصالحين ومن الأئمة، وأيضا قدوتهم في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو جحيفة رضي الله عنه: رأيت بلالا يؤذن. وهذا هذه الرؤية أو هذه القصة كانت في حجة الوداع، كما جاء في بعض الروايات في حجة الوداع، وكان النبي بالأبطح وقد نزل فيه، فكان بلال وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن، يقول: وأتتبع فاه، يعني ينظر إلى فم بلال، ها هنا وها هنا، ها هنا وها هنا. جاء تفسيره برواية أخرى: أي يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. عندما كان يؤذن بلال رضي الله عنه كان يلتفت، ماذا يلتفت؟ يمينا وشمالا. وسيأتينا الكلام على هذه القضية. قال: وأصبعاه. هذه في الأصبع، هذه عشر ماذا؟ عشر يعني من لغة العرب يضبطونها بعشر ألفاظ، فالأصبع مهما قلتها لن تخطئ فيها. أصبع وإصبع وأصبع وأصبع كله صحيح، يعني خذ راحتك الأصبع. قال: وأصبعاه في أذنيه، أصبعاه في أذنيه. إذن كان بلال إذا أذن كان يلتفت يمينا وشمالا، وسيأتينا موضع هذا الالتفات وحكمة هذا الالتفات. قال: وأصبعاه في أذنيه. فإذا من سنة الأذان، من سنة الأذان التي ذكرها أبو جحيفة هنا قضية الالتفات، وسيأتينا الكلام عليها، قضية أن يكون الأصبع في الأذن، أن يكون الأصبع في الأذن، وحكم ذلك أنه ماذا؟ أنه سنة، أنه سنة. وأكثر علماء على ذلك، أكثر علماء على أن هذا الأمر مستحب، وأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل يفعل ذلك في الإقامة؟ يعني المؤذن إذا فعل ذلك في الأذان هل يفعل ذلك في الإقامة؟ يعني ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وإن كان الأكثر عدم الفعل، أكثر أهل العلم على عدم وضع الأصبعين في الأذنين حال ماذا؟ حال الإقامة، وإنما وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان. لكن ذهب بعض أهل العلم مثل الأوزاعي، قال يعني أنه يضع أصبعيه في أذنيه حال الإقامة. والصحيح الذي يعني دل عليه الأثر أن وضع الأصبعين عند الأذان، يعني أبو جحيفة لم يذكر عن بلال أنه وضع أصبعيه إلا في الأذان فقط. ثم أيضا يعني الحكمة والفائدة المرجوة من وضع الأصبعين إنما تكون في الأذان، لأن يعني وضع الأصبعين في الأذنين له ماذا؟ له حكمتان عظيمتان. الحكمة الأولى رفع الصوت، لأن الإنسان عندما يضع أصبعيه في الأذنين يرتفع صوته أو يتمكن من أداء الصوت أداء حسنا، بخلاف عندما يؤذن من غير أن يفعل ذلك، فالصوت يرتفع بوضع الأصبعين في الأذنين، هذا الأمر الأول. وارتفاع الصوت يراد في الأذان ولا يراد في الإقامة، لأن الأذان المراد منه دعوة الناس إلى الصلاة، وأما الإقامة فالدليل على ماذا؟ على ابتداء الصلاة. الإقامة لا يدعى لها الناس، لذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أن الأذان كان خارج المسجد. الأذان وين كان؟ خارج المسجد، ما كانوا يؤذنوا داخل المسجد، وإنما يؤذنوا خارج المسجد. لكن لما وجدت الميكروفونات وهذا اللاقط خلاص الناس يؤذنون في مساجدهم. وبعض أهل العلم يرى حتى مع وجود هذا الميكروفون أن السنة الأذان خارج المسجد، حتى مع وجود الميكروفون تحمل الميكروفونك أو يكون الميكروفون له يعني هذا بعض أهل العلم من المعاصرين، منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه، يرى أن الأذان يكون خارج المسجد مطلقا حتى مع وجود الميكروفون. يقول: لأن الإنسان قد يرى المؤذن وهو لا يسمع، فيعلم أن الأذان قد حل، صح ولا لا؟ يعني هذا من التوجيهات التي ذكرها، أن الإنسان إذا المؤذن إذا كان خارج المسجد فإنه ماذا؟ فإن بعض الناس قد لا يسمعه لكنه يراه، فيعلم أن الوقت ماذا؟ أن الوقت قد دخل، بخلاف إذا كان ماذا؟ إذا كان مؤذن داخل المسجد. إذن نرجع إلى موضوعنا، ألا وهو وضع إصبعين في الأذنين، هل يكون في الإقامة؟ قالوا أكثر أهل العلم لا يكون في الإقامة، لأن حكمة وضع إصبعين في الأذنين رفع الصوت، وأيضا أن يعرف أن هذا مؤذن، يعني الذي يضع إصبعين في الأذنين إذا رآه الناس علموا أنه مؤذن، فيقول قال يسمعونه. الجواب بعض الناس قد لا يسمع، إما للبعد أو لي يعني إصابته مثلا بالصمم. لذلك قضية وضع الإصبعين في الأذنين السنة أن تفعل في الأذان ولا تفعل في الإقامة، تفعل في الأذان ولا تفعل في الإقامة. مسألة ثانية، صفة وضع الإصبعين كيف توضع؟ يعني هل بعض العلم يعني يرى أن الإصبع لا توضع داخل الأذن، وإنما يعني توضع على الأذن هكذا، يعني يضم يده ويضع يديه بهذه الطريقة، وهذا يفعله بعض الناس، هذا مذهب طائفة من أهل العلم. لكن الحديث حديث حقيقة صريح في وضع الأصبع في الأذن، وضع الأصبع في الأذن، والمراد بالأصبع أي الأنملة، يعني هذا مجاز عن الأنملة لأن الأصبع ما يدخل في الأذن، وإنما الأنملة هذه التي في مقدمة الأصبع توضع في الأذن للحكم التي ذكرناها. طيب أي أصبع؟ هذا كله ذكره العلماء، ليس كلامنا وليس من التكلف في شيء. أي أصبع؟ جزم النووي أنها المسبحة، هذه التي توضع ماذا؟ توضع في الأذنين. لكن هل ورد في ذلك حديث؟ لا، يعني لا نعرفه حديثا ورد في ذلك، لكن يعني الظاهر والأنسب لوضع الإصبعين أن الذي يوضع هي المسبحة، لأن غير المسبحة قد لا يناسب وضعها في الأذنين. إذن بعضهم قال بوضع اليد على الأذن، والصحيح أنها أن توضع أو أن يعني يوضع الإصبع في الأذن. نعم. ثم قال ولابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه، وجعل أصبعيه في أذنيه. قد يكون حافظ بن حجر ذكر ذلك، يعني الآن الرواية الأولى وأصبعاه في أذنيه، طيب ليش لماذا ذكر رواية ابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه؟ قد يريد بذلك حافظ بن حجر والله تعالى أعلم أن يدلل أن وضع الأصبعين في الأذنين من سنة الأذان، وأنه لما كان يعني يؤذن ما وضع أصبعاه في أذنيه، أو ما وضع أصبعيه في أذنيه هكذا عبثا أو اتفاقا، وإنما قصدا. لذلك قال وجعل أصبعيه في أذنيه. ثم قال ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن كما قلنا يعني هذا حافظ بن حجر دائما يختصر، لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، يمينا وشمالا ولم يستدر. إذن يعني هذا يعني هذه الزيادة فيها يعني جملة من الفوائد. فهنا من المسائل التي يعني أيضا تذكر في هذا الباب، هل يستقبل المؤذن القبلة طول الأذان أم أنه يخالف ذلك؟ بعض أهل العلم يرى أن المؤذن يستقبل القبلة طول الأذان، طول الأذان وهو مستقبل للقبلة، وهو مستقبل للقبلة. والجمهور أنه يدير رأسه يمينا وشمالا، أنه يدير رأسه يمينا وشمالا في بعض المواطن، وهذا هو الذي دل ماذا؟ الذي دل عليه هذا الحديث، الذي دل عليه هذا الحديث. قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح. والمسألة الثانية هي مسألة خفيفة، ما الذي يديره المؤذن؟ ما الذي يديره؟ هل يدير جسده كاملا؟ يعني بعض الناس لما يؤذن هكذا يفعل، مثلا لما يبلغ حي على الفلاح أو حي على الصلاة يقول حي على الصلاة ويدير جسده كاملا يمينا وشمالا. فما الذي يديره؟ الذي يديره كما هو ظاهر السنة الرأس فقط، الوجه فقط بلي العنق، قال لوى عنقه، هذه السنة. نحن نتتبع السنة، نبحث عن السنة، وهذا حقيقة من المحبة. يعني الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص غاية الحرص أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل، كيف فعل النبي؟ نفعل. كيف يعني ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نترك. يعني ذكرنا يعني شيء من ذلك، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعونه عليه الصلاة والسلام فيما ليس من الدين حتى، وهذا يعني من الحب، يتبعونه فيما ليس من الدين. حتى أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الصحيح أكل يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم القرع، يسمى في لغة العرب الدباء. يقول أنس رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة. يعني كان النبي يعني يحب هذا الطعام، فكان يتتبع الدباء في الصحفة ويأكل هذا القرع طبعا مطبوخ. يقول أنس فلا زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أو يأكلها. فيعني أحب الطعام الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة الحب. فإن الإنسان الآن إذا أحب أحدا أحب موافقته، أليس كذلك؟ بعض الناس الآن يحب مثلا إنسان من يعني مغني أو لاعب أو غير ذلك، فتراه يوافقه في كل شيء، هو في الحقيقة محب، لكن من أحبه؟ هنا السؤال. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فيعني لا يقول قائل يعني الأمر سهل يعني سوى جسد، لا، نقول نحن نتبع السنة. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفعل. كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ نثبت على ذلك. فبلال كيف كان يؤذن؟ قال لوى عنقه، لوى عنق، هكذا يفعل، قل حي على الصلاة، حي على الصلاة، هكذا كان يفعل رضي الله عنه وأرضاه. فنفعل كما فعل. هنا ماذا قال أبو جحيفة رضي الله عنه؟ قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، ولم يستدر، يعني ما دار بجسده. فهنا قال ولم يستدر، وهذا في رواية أبي داود. جاء في بعض الحديث أنه في نفس، مش بعض الحديث، في روايات هذا الحديث أنه كان يدور، يقول يعني كما في رواية الترمذي من حديث أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ها هنا وها هنا يمينا وشمالا. هذا في بعض الروايات، طبعا الحديث له طرق، هذا الطريق قال فيه يدور، وهذا الطريق قال ولم يستدر. ماذا نفعل؟ نقول الكلام متناقض. أجاب العلماء على ذلك بأجوبة، من هذه الأجوبة أنهم حكموا على رواية يدور بأنها ضعيفة، كما ذكر ذلك حافظ بن حجر والإمام ابن رجب والإمام البيهقي كذلك، كلهم ذكروا أن هذه مدرجة في الحديث. لكن بعض أهل العلم يصحح يدور بالطرق، قال لها طرق ولها شواهد، فرواية يدور صحيحة وثابتة. إذا حكمنا على أنها ضعيف خلاص انتهينا من إشكال، لكنها عند بعض أهل العلم أنها صحيحة وثابتة. فكيف أجابوا؟ كيف حملوا؟ قالوا لفظ يدور يعني لفظ لم يستدر أي بجسده، ولفظ يدور أي برأسه، واضح؟ لم يستدر أي بجسده، والذي روى يدور عنى بذلك ماذا؟ عنى بذلك أنه رأسه هو الذي يدور. فهكذا جمعوا بين الروايات. وهكذا أخي في الله يا طالب العلم ويا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، إياك متى جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت تحفظ ما يناقض هذا الحديث في ظنك؟ وعلى حسب علمك إياك إياك أن ترد، وإنما انظر إلى كلام العلماء فإنه سيستبين لك الصبح واضحا. لأن بعض الناس للأسف الشديد يأتي حديث وهو يحفظ خلافه، يحفظ ماذا؟ خلافه ونقيضه في ظنه، لأن كلام النبي لا يتناقض، لكن في ظنه أن هذا خلاف هذا، فقد يتكلم وقد يرد وقد يضعف، يقول هذا حديث لا يصح، هذا حديث كذا. ولو أنه رجع إلى كلام أهل العلم لعله يعني يقف على ما يشفي غليله، لأن العلماء لهم نظرات ولهم أجوبة، وهم أهل دراية وأهل معرفة وأهل قراءة ونظر. فلذلك الإنسان لا يتعجل إذا رأى شيئا يخالف ما يعتقده أو ما تعلمه، وإنما يرجع إلى عالمه، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب قول 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 ما تدوب أنت، هو يعرفه طبعا. طيب يأتيك إن شاء الله. إذن عرفنا أن الذي يديره هو الوجه فحسب، هو الوجه فحسب. كنت يعني أسمع الشيخ الألباني هو في بعض أشرطته قد يكون في المسجد فيقوم مؤذن يؤذن ويلتفت، فالشيخ يعلق عليه يقول: ماذا يفعل هذا؟ ليش يعني يلف هذا اللفة؟ يعني الشيخ كان يعني يشدد في هذه المسألة وفي غيرها، يعني الإنسان يتبع السنة. طيب هنا المسألة التي وردها الأخ علي وهي موجودة عندنا أنا، وهي كيف يعني ما موضع الذكر، أو كيف يقول يعني حي على الصلاة، كيف يقولها؟ لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول أنه يقول حي على الصلاة على جهة اليمين مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة هكذا، ثم يقول حي على الفلاح على جهة الشمال مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهذا الذي يعني يدل عليه ظاهر السنة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، والذي يدل عليه ظاهر السنة وإن لم يكن دالا دلالة واضحة على ذلك، الذي يدل عليه ظاهر السنة أنه يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين، وحي على الفلاح على الشمال مرتين. لأن أبو جحيفة ماذا قال؟ قال: وتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يمينا يقول حي على الصلاة، والشمال يقول ماذا؟ حي على الفلاح. فقالوا ظاهر السنة أن حي على الصلاة تقال مرتين على اليمين ومرتين على ماذا؟ على الشمال. وهنا قول آخر قالوا بل يقول حي على الصلاة مرة على اليمين ومرة على الشمال، وحي على الفلاح مرة على اليمين ومرة على الشمال. وقالوا هذا يعني الأنسب، حتى يعني يسمع الناس يعني الحي علتين، فإذا قال حي على الصلاة مرتين على اليمين لم يسمعه من كان في الشمال، خاصة إذا لم يكن هناك يعني هذا لاقط الصوت وغير ذلك. وإذا قال حي على الفلاح على الشمال لم يسمعه من كان على اليمين، فيقول حي على الصلاة مرة على اليمين ومرة على الشمال حتى يسمعه الكل، ويقول حي على الفلاح مرة على اليمين ومرة على الشمال، والأمر في ذلك واسع، والحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك ماذا؟ واسع. والظاهر أنه يقول حي على، أيضا هنا مسألة أو يعني قد يكون خطأ، الظاهر أنه يقول حي على الصلاة على جهة اليمين، لا كما يفعل بعض الناس. ماذا يفعلون؟ يقول حي على وهو مستقبل القبلة، ثم يقول الصلاة، حي على الصلاة، هكذا يفعل البعض. لكن ظاهر السنة أنه يقول حي على الصلاة وهو على جهة اليمين، أو يبدأ الالتفات من البداية حي على الصلاة، وهكذا في حي على الفلاح. ويعني واضح لماذا الاستدار عند حي على الصلاة يحي على الفلاح. لماذا لا تكون الاستدار عند التشهد؟ لأن المقصود من الأذان دعوة الناس، مقصود من الأذان دعوة الناس، لذلك ناسب أن تكون الاستدار عند الحيعلتين لما فيها من دعوة الناس إلى الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: هل تسمع حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا المقصود من الأذان هو دعوة الناس إلى الصلاة، لذلك ناسب أن يكون الالتفات عند حي على الصلاة وحي على الفلاح. هنا أيضا مسألة معاصرة: هل يلتفت مع وجود لاقة الصوت الميكروفون؟ يعني الآن الميكروفون هنا يؤذن المؤذن والسماعات في يعني في آل المسجد، والسماعات توضع طبعا يمين وشمال، وبعض المساجد فيها 4 سماعات جميع الجهات، فكونه يؤذن يصل صوته لجميع الجهات، فهل يستحب له أن يلتفت يمينا وشمالا؟ يقول العلماء يعني العلة أو الحكمة منوطة بالعلة، وجودا وعدما. فالحكمة من الالتفات هو إيصال الصوت. طيب الآن الصوت يصل يمينا وشمالا، الصوت ماذا؟ يصل يمينا وشمالا. فإذا انتفت يعني الحكمة من ذلك، ما لا داعي إلى فعل هذا الفعل. فالحكم يدور، يقول علماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع، فالعلة إيصال الصوت. طيب الآن الصوت يصل إلى جميع الجهات، فإذا هذه القضية أو هذه السنة لا تفعل أو لا تفعل. وهكذا قال بعض أهل العلم، بعض العلماء يقولون الالتفات يكون إذا لم يعني لا يكون هناك لاقط، الالتفات عندما لا يكون هناك لاقط. والأظهر والله تعالى أعلم الثبات على السنة، الأظهر الثبات على السنة، فإن الثبات على السنة قد يكون هذه الحكمة، هذه لا شك حكمة من الحكم، قضية الالتفات يمين وشمالا حتى يصل الصوت، لا قد تكون هناك حكم أخرى لم نطلع عليها. ومن الحكم كذلك كما قلنا في قضية وضع الإصبعين في الأذنين حتى يعلم أن هذا مؤذن، كذلك الالتفات يعلم به أن هذا ماذا؟ أن هذا مؤذن، يعني قد يكون واحد أصم ويرى رجلا أمامه وضع إصبعين في أذنين، قد يقول الأصم هذا مؤذن ولا إيش، قد يكون مثلا ما بيسمع شيء مثلا. فإذا التفت يمينا وشمالا سيتأكد عند ذلك أو سيتأكد أن هذا ماذا؟ أن هذا مؤذن. لذلك الثبات على ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنسب في هذه المسألة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم في قضية ماذا؟ في قضية الاطباع، النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لما جاء في عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة منعه كفار قريش، ووقع النبي معهم صلح الحديبية، وكان من بنود هذا الصلح أن يرجع من السنة القادمة. جاءت السنة 7 فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة ماذا؟ لعمرة القضاء، فتكلم كفار قريش وقالوا: سيأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتم حمى يثرب، يعني أصابتهم حمى يثرب الوهن والتعب، فأراد النبي أن يغيظ الكفار، وهذا معنى شرعي إغاظة الكفار كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك لما ذكر الصحابة يعني في آخر سورة الفتح، فأراد النبي إغاظة الكفار فأمر أصحابه بإظهار القوة. كيف إظهار القوة؟ أمرهم بالرمل والإضطباع، إخراج الكتف. طبعا تعرفون موضع الكتف أو العضد هو موطن القوة، فأراد النبي يظهر هذا لكفار قريش، وأمرهم أيضا بالرمل أي الإسراع في المشي في الأشواط 3، فكانت حكمة ذلك إغاظة ماذا؟ إغاظة الكفار. عمر رضي الله عنه سئل بعد ذلك عن يعني عن هذا، وهل نفعل ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد إغاظة الكفار، فأمرهم عمر رضي الله عنهم بأن يفعلوا ذلك، وقالوا لا، أو وقال لا نترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه حكمة الرمل والطباع إنما هي أغاظة الكفار، لكن عمر فهم من ذلك أن هذا الشيء فعله النبي نستمر عليه. وإن كان النبي، طبعا هذا لم يبلغ عمر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في حجة الوداع ودل ذلك على أن هذا من السنة، من سنته عليه الصلاة والسلام، وإن كان حصل لمقصود شرعي من إغاظة الكفار، إلا أن النبي استمر فيه بعد ذلك. لكن عمر رضي الله عنه أجاب على حسب ماذا؟ على حسب ما يعني علم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مع وجود، حتى مع وجود الميكروفون، إنسان يعني يلتفت يمينا وشمالا، إنه هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ختام المسائل، هل يلتفت في الإقامة؟ يعني الإقامة هل يلتفت فيها مثل الأذان؟ نقول جواب ذلك جواب وضع الأصبعين في الأذنين. الإقامة لا يراد منها إعلام الناس ولا دعوة الناس، وإنما يراد منها يعني ابتداء الصلاة، فلا يلتفت فيها لا يمينا ولا شمالا، ولا يضع أصبعيه كذلك في أذنيه. ثم قال: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وأبو محذورة هو الصحابي الذي يعني من مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بدأ بالأذان بعد فتح مكة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا. وقصة ذلك ذكرناها فيما سبق، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ثم أراد الانطلاق إلى حنين إلى الطائف بعد فتح مكة بأيام، انطلق صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، بينما هو في الطريق يعني في مكة استمع أناسا يؤذنون، سمع أناسا يؤذنون فأعجبه صوت أحدهم، وهؤلاء هم أبو محذورة وأصحابه، كانوا عشرة كما يقول أبو محذورة، كنا عشرة فسمعناهم. أبو محذورة سمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤذن يؤذن فيهم، فجعلوا يقلدون الأذان، يريدون بذلك ماذا؟ الاستهزاء والسخرية، ولعلهم ما كانوا أسلموا أو كان إسلامهم ضعيفا في بداية الأمر، فجعلوا يقلدون الأذان ويسخرون يعني صوت الأذان أو بطريقة الأذان. فسمع النبي هذه الأصوات فأعجبه صوت أبي محذورة، فأنا دعا بهم فأتي بهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يؤذنوا، فأذنوا جميعا، وكان آخرهم أذانا أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على صدره وقال: اذهب وأذن عند المسجد. عجبه صوته كان جميلا، فقال: اذهب وأذن عند ماذا؟ عند المسجد. فقال: لا أحسن الأذان. فعلمه النبي، قال: تقول كذا وكذا، ثم ذهب فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، واستمر في الأذان في مكة بعد ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث كما تقدم معنا أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، أن يكون نديا، صاحب صوت ندي، والندي هو الذي يصل بعيدا، وأيضا من معاني النداوة أن يكون حسنا. ولذلك ينبغي على الجهات الشرعية التي تقوم على المساجد أن تختار يعني المؤذنين، أو أن تحرص على أهل الأذان من أهل الأصوات الحسنة، هذا مقصد شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم فعله. لأن سبحان الله عندما تسمع أذانا جميلا القلب يشتاق ويعظم يعني قضية العبادة والصلاة، بينما إذا كان المؤذن يعني صوته ليس بذاك فإنه قد يعني لا يشوق الناس للعبادة ولا إلى الصلاة، بينما سمعت بعض المؤذنين يصيبك من الخشوع ومن يعني الخضوع والتأثر بهذه الألفاظ العظيمة مع حسن الصوت وحسن الأداء، فيأتي الإنسان وهو ماذا؟ وهو مقبل على بيت الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرنا يحذر المؤذن قضية ماذا؟ قضية التلحين، وهذه قضية يعني لا تجوز بإجماع العلماء كما ذكر ذلك الأئمة، بل هي من بدع المؤذنين التلحين بألحان المغنين، يعني إنسان يؤذن بصوت حسن هذا مطلوب، لكن يأتي بعض الناس يؤذن ويلحن ويطرب ويعني يفعل كما يفعل أهل الغناء بتكسير الكلام والاتيان بألفاظ الأذان بطريقة المغنين، وهذا من البدع ومن المحدثات. إنما يؤذن بصوت حسن من غير تطريب ومن غير تشبه بأمثال هؤلاء. ثم قالوا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. فهنا يعني جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة رضي الله عنه يذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد كثيرا لا مرة ولا مرتين. فذكر أن من سنة العيد عدم الأذان وعدم ماذا؟ عدم الإقامة، عدم الأذان وعدم الإقامة. وهذه مسألة سبحان الله مسألة بإجماع العلماء أنه لا أذان ولا إقامة ولا شيء. فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة ولا شيء، ولا شيء يعني نفي لجميع ألفاظ النداء. لذلك النداء بمثلا صلاة العيد، صلاة العيد هكذا ينادون، أو يعني الصلاة جامعة، كل هذا من النداء غير المشروع، من النداء غير. لماذا؟ لأن النبي لم يفعله والأمر متيسر، يعني ما المانع أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء يمنع. ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن ولم يقم ولم ينادي ولم يقل شيئا، ولم يمر يعني أحدا أن يقول شيئا. كان يدخل صلى الله عليه وسلم على الناس ويبدأ بالصلاة مباشرة، استووا اعتدلوا الله أكبر، ويصلي ثم يخطب الناس. فلا نداء ولا أذان ولا إقامة ولا غير ذلك مما قد يفعل في بعض البلاد، ولا نداء بصلاة العيد أو صلاة جامعة. صلاة جامعة تشرع في الكسوف والخسوف، هذا وارد في الكسوف والخسوف، أما في العيد فلا يحتاج. والحكمة في ذلك ظاهرة، الحكمة في ذلك ظاهرة، لأن الصلاة شرع فيها الأذان لأن تنبيه للناس لإتيان المسجد. أما صلاة العيد، أما صلاة إيش؟ العيد، فإن الناس يعلمون وقته لأنه في السنة كم مرة؟ مرتين. العيد في السنة مرتين، الناس يعلمون وقته ويعلمون ميعاده، فلا يحتاج لأن يؤذن أحد. ثم الناس غالبا في العيد يكونوا قد قدموا وأقبلوا قبل أن يأتي ماذا؟ قبل أن يأتي يعني الخطيب أو الإمام. لذلك يعني هذا ليس من السنة في شيء. كذلك الأذان والإقامة لا تفعل لا في العيد ولا في غير ذلك من النوافل، يعني بعض الناس قد يؤذن في النافلة أو في الراتبة أو في التطوعات، يقوم الليل يؤذن أو يقيم الصلاة، أو حتى لو صلوا جماعة يقيمون الصلاة. كل ذلك من البدع ومن المحدثات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ثم قال ونحوه في المتفق عليه من حديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يعني أيضا هذا وارد عن ابن عباس في الحديث المتفق عليه. نعم هذا والله أعلم. وصلي هنا بس عفوا وقف، قال في هنا لما قال ولي أبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمين وشمال ولم يستدر، قال وأصله في الصحيحين، يعني أصل حديث أبي جحيفة موجود في الصحيحين. حديث أبي جحيفة رواه الشيخان، رواه مسلم ورواه البخاري ومسلم، لكن هنا الحافظ بن حجر لم يذكر رواية البخاري ولا رواية مسلم، وإنما ذكر روايات عند أحمد والترمذي وابن ماجة وأبي داود، ولم يذكر رواية البخاري ومسلم، لأن رواية البخاري ومسلم ليس في هذه التفاصيل. رواية البخاري فيها قال رأيت، يقول أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه يعني قال رأيت بلال يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا. هذا الذي في البخاري ما في هذه التفاصيل أصبعه في أذنيه ولوى عنقه. وهذه التفاصيل لم يخرجها الشيخان ليس لأنها ليست صحيحة، فإن الشيخان لا لا يعني لم يخرج جميع الصحيح، الشيخان لم يخرج جميع الصحيح، لكن أخرج من الصحيح أقواه عندهما، أخرج من الصحيح أقواه وترك آلاف الأحاديث التي هي صحيحة لكن ليست على شرطهما، لهم يعني شروط في صحته. هذا حديث صحيح لكن الشيخان لهم شروط في الرجال، مثلا رجال الشيخين يعني هم في القمة فيه، فإذا كان هناك راون فيه كلام أو ليس من رجال الشيخين لا يخرجاني حديثه في كتابيهما. لذلك هذا الحديث أصله في الصحيحين، يعني موجود في الصحيحين لكن ليس بهذا الطول وليس بهذه الأسانيد التي هنا، وإنما بأخصر ويعني أقل زيادات من ما ورده الحافظ ابن حجر. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف لا يستقبل القبلة وهو
أحمر حصلت؟
نعم صحيح، يصير في البر والبر. ذكرتني بواحد مؤذن كان يؤذن في المسجد فترة ولاحظ أنه في الأذان ما يأتي أحد المسجد، المسجد يكون فاضي، يأتي الناس بعد ذلك دائما، فتكاسل وتعاجز فمد واير كذا ميكروفون إلى منزله وجعل يؤذن في المنزل هو على سريره، حضر الأذان قام وكبر على أي حال. فيوم من الأيام أذن ونسي الميكروفون مفتوح، فجاء واحد من المسجد فلما في المؤذن في بيته يكلم زوجته وين الصروال وين كذا، الصوت كله في المسجد هو ما يدري. فلما قدم ودخل المسجد سيقيم الصلاة، قبل يقام الصلاة واحد من شبان المسجد من هذين اللي يعجبونك قال أنا حصلت الصروة ولا ما حصلت. فالله مستعان، يعني استقبال القبلة هو يعني سنة، سنة في الأذان ولا صلى الإنسان لا يترك هذه السنة. نفس الشيء، السنة أن يكون قائما، فإن أذن جالسا صح أذانه لكنه ترك الأولى. نعم الدعاء يسن فيه استقبال القبلة لأن النبي كان يفعل ذلك، وفي قراءة القرآن والله لا أعلم حقيقة، لا أعلم ما يدل أن لابد أو أن يسن استقبال القبلة. الله يقول فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في حديث فيه كلام، وهذا حديث لا يدل على القرآن ولا على الذكر بل يدل على جميع المجالس. لفظ الحديث خير المجالس ما استقبلت به القبلة، يعني يوم تاكل يوم تجلس يوم في البر في البحر في أي مكان حاول أنك تجلس مكان تستقبل به القبلة. هذا الحديث بعض أهل العلم صحيح والبعض الآخر لا يصحح هذا الحديث، لكن حيث استقبال القبلة نعم يشرع في الدعاء، فإن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلوما. يعني أما في قضية الذكر يذكر الله يسبح مثلا أو يقرأ القرآن هل يعني يستحب أن يستقبل القبلة؟ لا أدري ولا يعني أظن ذلك له دليل، والله تعالى أعلم. استقبل القبلة؟ اي نعم.
يعني
المسجد غيره
في البيت ولا كله واحد؟
لأنه الآن سيصلي يعني سيكون متوجها للقبلة غالبا، لكن استقبال القبلة هذا هو الهدي، هكذا كانوا يؤذنون هكذا كانوا يقيمون.
مد الرجلين للقبلة
ما الترجيح للقبلة أيضا ما في بأس، ليس شيء يمنع من ذلك يعني، هذا تكلفات العامة. لكن إذا كان أمامك مصحف فالإنسان ما يمد رجليها والمصحف أمامه، إذا كان يعني أمامه بين يديه هذا غلط، قلة عدم أو قلة احترام الكتاب الله. إذا أذن المؤذن عند في المكان، إذا أذن أنتم في مكان فيه مساجد فصليتم في مصلى مثلا أو في غرفة أو غير ذلك قد أذن الناس فتكتفون بأذانهم، وإن أذنتم حسن، لكن إن كنت في البر مثلا فيشرع لك أن ترفع الأذان حتى لو كنت لوحدك. جاءت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي خلفك من خلق الله ما لا يعلمه إلا الله، فإذا كنت في البر يعني بعيدا عن المدينة أو بعيدا عن قرية ولا تسمع الأذان فأذن وأقم إن شاء الله يكون لك الأجر. لا أذان وإقامتين سيأتينا إن شاء الله، أذان وإقامتين دائما كنت أسئلتك أنت مضروبة يعني. يلا بارك الله فيكم. الله أكبر.